من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، وذهب المشهور إلى أن الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة، ولكن ذهب العماني والكاشاني إلى عدم انفعاله، انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. دليل المشهور مجموعة من الروايات، تقدمت الطائفة الأولى وكانت من قبيل أنه الإمام سلام الله تعالى عليه، الإمام الصادق، عندما سئل عن الماء الذي تبول فيه الدواب، وذكر الإمام عليه السلام أنه إذا كان الماء قدر كر فلم ينجسه أو لا ينجسه شيء، وتبين من خلال ما تقدم أننا نستدل بمفهوم القضية الشرطية على أن الماء إذا لم يكن كرا، يعني كان قليلا، فهو يتنجس بملاقاة النجاسة. درسنا من الآن يبدأ أخوان. الطائفة الثانية التي استدل بها على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة هي مجموعة من الروايات، وأخذ المصنف حفظه الله واحدة من هذه الروايات من هذه الطائفة، وهذه الطائفة كما يذكر المصنف تكون متمثلة بهذه الرواية عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، قال: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة، لأن له مادة. أخوان، الحق والإنصاف، الكلام في هذه الرواية وهي صحيحة ابن بزيع لها ذيل طويل، ولكن للأسف المصنف هنا اقتصر هذا البحث أو الاستدلال بهذه الرواية على أن الماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة، وحق البحث أن يتوسع أكثر من ذلك. الرواية تشير إلى أن الماء، ماء البئر، لا يتنجس لأن له مادة، يعني ماء البئر لو لاقى نجاسة لا ينفعل، لأنه ماء واسع، لأن له مادة، يعني له أصل، له خزين، له مادة، يعني له خزين، يعني له شيء يرتبط به معتصم وكثير. فهنا الرواية تقول إذا كان الماء ماء بئر، وماء البئر كما هو معلوم له مادة، فهنا إذا لاقى نجاسة فلا يتنجس، فلا ينفعل إلا أن يتغير طعمه أو ريحه. فإذا بناء على التغير فقط نحكم بماذا؟ نحكم بنجاسته وتطهيره، لا بإلقاء كر عليه، وإنما بنزحه، لأنه إذا نزح جاء ما في المادة إلى ما في البئر، يعني يحصل ماذا؟ يحصل تعويض للماء الموجود في البئر من المادة التي كان البئر متصلا بها. الآن المهم في الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام ذكر تعليلا في هذه الرواية، قال: لأن له مادة. لو سئلنا لماذا ماء البئر لا ينفعل بملاقاة النجاسة، تقول: لأن له مادة. سؤال: لأن له مادة، تعليل علما، تعليل لمو تعليل، تعليل. ولذلك نقول كل كل ماء له مادة لا ينفعل بملاقاة النجاسة. إذن هذا التعليل تعليل لمن أخوان؟ تعليل لكلمة ماء البئر واسع، يعني واسع لماذا واسع؟ لأن له مادة. فإذن من هنا يتبين أنه ماء البئر إذا كان واسعا فهو لا يتنجس لأن له مادة. هاي الفكرة صارت واضحة أخوان؟ زين. الآن نقول الماء إذا كان كثيرا واسعا بعد واضح لا يتنجس لأن له ماذا؟ مادة. هذا تعليل لو مو تعليل أخوان؟ تعليله. فراح شو تقول بعد؟ راح نأسس كلية تقول كل ماء له مادة لا ينفعل بملاقات النجاسة وينفعل أو يكون نجسا إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. زين، سؤال والجواب عليكم. الماء القليل على قسم واحد لو الماء القليل على قسمين؟ اتأمل بالجواب. الماء القليل هسه بحياتنا، الماء القليل على قسم واحد لو على قسمين؟ القسم الأول صحيح، قسمين. القسم الأول لا ذاك واحد، الماء القليل مو الماء، لا الماء القليل إلى قسم واحد لو قسمين؟ قسمين. القسم الأول لا، الماء القليل الذي له مادة والماء القليل الذي لا مادة له. مثاله الآن الحياض، أليست هي مياه قليلة لكن لها ماذا؟ لها مادة. هذا الماء الذي في البيوت، ماء الحنفية، ماء البوري، هذا الماء قليل لمو قليل لكن له ماذا؟ له مادة. إذن هذا نوع وقسم من أقسام الماء القليل. هذا من ناحية الحكم، حكم من يصير؟ حكم البئر، لا ينفعل بملاقاة النجاسة لأن له ماذا؟ لأن له مادة. أما الماء القليل كهذا الماء، هذا الماء قليل لو مو قليل؟ هذا الماء القليل بلا ريب ينفعل بملاقاة ماذا؟ بملاقاة النجاسة. إذن يتبين أن الماء القليل على قسمين، قسم ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة وقسم لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. إذن من هنا ماذا يتبين لنا؟ يتبين لنا أن الماء القليل الذي لا مادة له، الذي هو محل بحثنا، الذي هو مقام بحثنا، إذن ينفعل بملاقاة النجاسة لو ما ينفعل؟ ينفعل. زين، هنا قلنا أن المصنف شوية نحتاج إلى وقفة أخوان، نحتاج إلى وقفة وإن كانت وقفة سريعة. نقول التعليل الذي ذكره الإمام ما هي فائدته؟ التعليل لأن له مادة، هذا التعليل شنو فائدته؟ فائدته أنه يقسم المياه، مياه لها مادة ومياه لا مادة، والماء القليل الذي هو محل كلامنا ماء قليل لكن لا مادته، فإذا ينفعل بملاقاة ماذا؟ ينفعل بملاقاة النجاسة. إذن التعليل الذي ذكره الإمام إذن أصبحت له فائدة لو ما إلى فائدة؟ له فائدة. زين، لو قلت أنه كل المياه لا تنفعل أو كل المياه تنفعل، إذن التعليل بعد يصير له دور؟ بعد ما رح يصير له دور. إذا كانت كل المياه مثلا لا تنفعل، قليلة كثيرة لها مادة ليست لها مادة، أو لا بالعكس، فإذن التعليل بعد راح يصير له دور. إذن التعليل بماذا أفادنا؟ أفادنا بتقسيم المياه، أن المياه إذا كانت لها مادة لا تنفعل بالملاقات، وإذا لم تكن لها مادة تنفعل بمن؟ تنفعل بالملاقات. هذا ما أشار إليه ماذا؟ المصنف. نقرأ وشوية لعله. ومن قبيل ما دل على أن ماء البئر لا يفسد من دون تغير، معللا بأن له ماذا؟ مادة. ومن قبيل كصحيحة محمد ابن إسماعيل عن الرضا عليه السلام، وقرأنا الرواية وغيرها من الروايات، مو قلنا هاي طائفة يا أخوان. إذ لو لم يكن القليل ينفعل بالملاقات لم يكن للتعليل وجه. زين، شلون احنا بينا أنه التعليل له فائدة له وجه؟ أنه ماذا قلنا؟ الماء إذا كانت له مادة لا ينفعل، الماء الذي لا مادة له ينفعل، والماء القليل نجده على قسمين، ماء قليل له مادة وماء قليل لا مادة له. فكرة صارت واضحة؟ سند هذه الرواية أخوان، هاي الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 5 الحديث الخامس. قال الشيخ الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذا سند الكافي. بالأمس ذكرنا أنه عندنا عدد، وبينا أن العدد متعددة، وكل عدة تسمى باسم الراوي الذي بعد العدة. هذه العدة في مقامنا أخوان هي عدة أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. ومن ضمن هذه العدة، يعني الجماعة، يعني الكلين يقول عن جماعة عن أحمد، من هم هؤلاء الجماعة؟ هؤلاء الجماعة مرة هو الكليني يوضحهم، مرة النجاشي يوضحهم، مرة العلامة بالفائدة الثامنة من كتاب الخلاصة يوضحهم. إذن العدة التي هي في مقامنا بلا ريب تشتمل على واحد من الثقات في مقامنا، اللي منهم مثلا محمد ابن يحيى العطار، اللي من ضمنهم علي ابن إبراهيم ابن هاشم، وهؤلاء ثقات بلا ريب. فتكون هذه العدة ماذا؟ فتكون هذه العدة صحيحة. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، وهؤلاء كلهم ثقات. هذا سند الكافي. في سند الاستبصار في الجزء الأول صفحة 33 حديث 87: فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل. إيش نستفيد منها هذه القضية في الاستبصار؟ أخوان، أحمد ابن محمد عن محمد ابن إسماعيل، أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية منين؟ من كتاب أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري القمي عن محمد ابن إسماعيل. فإذا لابد في كتاب المشيخة أن نعود إلى طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى. وإحنا ما مبتلين يعني، باعتبار عندنا يعني طريق الكافي يغنينا عن إثبات صحة الرواية. التهذيب في الجزء الأول صفحة 234 حديث 676: أخبرني الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. زين، هذا السند ايش فيه مشكله؟ بيه مشكله لو ما بيه مشكله؟ ها اخوان، هذا السند بيه مشكله لو ما بيه مشكله؟ زين، جعفر ابن محمد ابن قولويه من هو؟ صاحب كتاب كامل الزيارات، استاذ الشيخ المفيد المدفون بجنب الشيخ المفيد. زين، هذا لا غبار على وثاقته، ولكن المشكله بابو محمد ابن قولويه، اكو مشكله. هم الحمد لله ما مبتلين بها احنا باعتبار الطريق الكليني واضح، فما نحتاج نبحث يعني محمد ابن قولوي. هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 409 حديث 1287 أحمد ابن محمد عن محمد ابن إسماعيل. شيخنا احنا ذني مورد نضيع به الوقت من نقراهن ونجيبهن بين فوائد، شنو الفائدة اللي حصلناها؟ إخوان إذا ما تكتبون الأسانيد ترى ما تستفيدون، أحكيكم يا بصراحة، إذا ما تكتبون الأسانيد ما تستفيدون. شنو سيدنا ما قعد بالمسجد؟ أنتم رحتوا المسجد أو جيت فيكم مباشرة؟ يقول مكيفة معاكم. ها إخوان الآن هسه هذه الأسانيد من جاي نذكرها ونقراها ونتعب نفسنا وندونها ونذكرها، احنا جاي نشوف في كتاب التهذيب مثلا مره الشيخ الطوسي يقول اخبرني الشيخ المفيد عن ابي القاسم ويذكر لنا السند منه الى محمد ابن اسماعيل ابن بزيه، ونفس الروايه يذكرها هم بالتهذيب هم بالجزء الاول لكن يذكرها مباشره عن احمد ابن محمد بعدين عن ابن بزيه. إذن يتبين الشيخ الطوسي مرة يذكر مباشرة ومرة يذكرها يأخذها من الكتاب. إذن لا يقال أن منهج الشيخ الطوسي واحد في كتاب التهذيب، هذا من جهة. من جهة أخرى محمد ابن إسماعيل، كم محمد ابن إسماعيل عندنا؟ ما شاء الله. زين، إذا نبقى فقط نروح الكتاب الوسائل، فقط نروح كتاب الوسائل وكاتب محمد ابن إسماعيل، يلتبس علينا الأمر أي محمد ابن إسماعيل هذا. أما لو استقرأنا وجود هذه الرواية في الكتب الأربعة نجد أن محمد ابن إسماعيل في أحد الكتب الأربعة يعنون بابن بزير، فإذا نعلم أن هذا من؟ ابن بزيع. أخوان هذا بالممارسة، هذا بالممارسة هو يوفر لكم وقت، لأنه أنت إذا رحت إلى كتاب الوسائل ولقيت محمد ابن إسماعيل وما تعرف منه هذا محمد ابن إسماعيل، راح تروح الكتاب السيد الخوئي رحمه الله في المعجم، راح تراجع محمد ابن إسماعيل تلقى 15 واحد تقراهم واحد وقت هذا الرادة. أما لو استقرأت الرواية من الكتب الأربعة أو أينما وجدت هذه الرواية في الكتب القديمة لعله في واحدة من هذه أو في واحد من هذه الكتب القديمة يبين لك من هو هذا محمد بن إسماعيل. هذا من جهة. الآن احنا جاي نقول أحمد بن محمد، كم أحمد بن محمد عندنا؟ هم لا بد من استقراء الروايات حتى نحدد من هذا هو محمد بن أو أحمد بن محمد. فسواضح ليش احنا نذكر الكتب الأربعة او وجود هذه الرواية في الكتب الأربعة. ها اخوان واضح هذا؟ فاذا كون يصير عندنا منهج في استخراج الرواية، عندما نأتي الى الرواية مباشرة ناخذها من كتاب الوسائل ونتعب في تشخيص وتحديد مصاديق الرواة. زين، اذا هذه الرواية اخوان يستدل بها صحيحة ابن بزيع على انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة. واضح إلى هنا؟ زين، الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة نقرأ الرواية بعد ذلك نقرب الاستدلال بها. الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه يسأله أخوه علي بن جعفر سألته قال سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به. أخوان دققوا لي بهاي الرواية. الخنزير شرب من ماذا؟ من إناء. كيف يصنع به؟ قال الإمام عليه السلام يغسل 7 مرات. 7 مرات غسل. زين، الآن لابد أن نقرب الاستدلال بهذه الرواية على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجس. الخنزير بلا ريب عين ماذا؟ عين نجاسة. زين، أنتم شوية ساعدوني إخوان. الإناء الموجود هنا حسب السياقات العرفية إناء شنو؟ أكثر من كور؟ لو الإناء عادة أقل من كور، واضح. إذن الإناء إناء ماذا؟ إناء قليل أو إناء فيه ماء قليل. زين، هذا الإناء إذا كان ليس كبيرا فإذن يوجد فيه ماء ماذا؟ ماء قليل. سؤال، هاي من الخارج. عادة الكلب أو الخنزير عندما يشرب من الإناء يلامس الإناء لو يذهب إلى الماء مباشرة، شو يسوي بالإناء؟ إذن الملامسة بين ماذا وماذا تحققت؟ واضح. الإمام إيش قال؟ قال يغسل الإناء. وبالوجود الخارجي أو بالعرف الخارجي نعلم أن الخنزير لا يصيب الإناء وإنما يصيب الماء. فإذا من خلال ذلك ماذا نعلم؟ نعلم بأن الماء القليل قد انفعل بملاقاة النجس، والماء القليل قد نجس الإناء، والإمام عليه السلام أمر بغسل الإناء لأنه صار، قلوا ياي، ملاقي لمن؟ ملاقي للماء القليل. إذن الماء القليل هو الذي نجس الإناء. الماء القليل هو الذي نجس ماذا؟ نجس الإناء. نجس الإناء لأن الخنزير قد شرب منه أو لاقاه الخنزير. فإذن هنا بالنسبة إلى تقريب الاستدلال بهذه الرواية كيف يتم بناء على هذه المقدمات التي ذكرناها. أخوان، سواء لامس الخنزير الماء القليل وانفعل بملاقاة النجاسة ولذلك أمر الإمام بالغسل، أو لاقى الخنزير الإناء مباشرة، على كلا الحالين سواء لاقى الماء والماء قد نجس الإناء أو لاقى الإناء ولم يلاقي الماء، على كلا الحالين بلا ريب يجب غسل الإناء 7 مرات. احنا ما مختلفين، بمجرد ان يلامس الخنزير الإناء او الماء بلا ريب يجب ماذا؟ يجب الغسل 7. هذا ما مختلفين به، لكن احنا نريد نقرب الاستدلال بهذه الرواية على مقامنا. كيف يتم تقريب الاستدلال بهذه الرواية على مقامنا؟ إما وإما، إما أن نقول أن الخنزير قد لاقى الإناء وأمر الإمام بغسل الإناء 7 مرات. إذا قلنا بالتقريب هذا يخدمنا في تقريب الرواية لانفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، ما يخدمنا. وأما إذا قلنا أن الخنزير لاقى الماء القليل والماء القليل انفعل بالملاقات، والماء القليل بعد واضح لامس الإناء، والإناء أمر الإمام بغسله سبعا. إذن يتبين أن تقريب الاستدلال ماذا؟ هنا يتم، أما هنا لا يتم، الرواية تكون أجنبية. إذن يتبين أن الإمام لماذا أمر بغسل الإناء؟ الجواب عليكم. نقول لأن الإناء لامس الماء والماء لامس الخنزير، واضح؟ إذن الماء ينفع ولا ما ينفع بملاقات النجس؟ أعيد هذه، الإناء أمر الإمام بغسله لأن الإناء لاقى ماذا؟ لاقى الماء، والماء لاقى ماذا؟ لاقى الخنزير. فإذا الماء القليل بعد ينفعل بملاقات النجاسة لما ينفعل؟ ينفعل بملاقات النجاسة. هذا توضيح خلي نقول إجمالي لهذه الرواية. الرواية إيش قالت أخوان؟ قالت يغسل أو يغسل سبع مرات، يغسل سبع مرات. زين، هذا الأمر شنو؟ أمر مولوي لو أمر إرشادي؟ هذا من جهة، من جهة أخرى نقطتين عندنا هنا. هذا الأمر أمر بصيغة فعل الأمر لو أمر بالجملة الخبرية في مقام الطلب،
الجملة الخبرية في مقام الطلب،
واضح؟ إذن عندنا قضيتين، هذا الأمر أمر مولوي لو أمر إرشادي؟ مولوي يعني حال حال الصلاة،
يرشد إلى النجاسة،
يرشد إلى شيئين سيدنا، يرشد إلى نجاسة الماء القليل بالملاقات، ويرشد أن الإناء لا يتطهر إلا بغسله سبعا. هذه الأوامر تسمى ماذا؟ أوامر إرشادية. الأوامر الإرشادية أخوان عندما نأتي إليها، وهذا ملف، أن الظهور الأولي لكل الأوامر هي أوامر ماذا؟ مولوية. والطلب المولوي له متعلق بلا ريب، مهما كان هذا الأمر المولوي، سواء كان عن طريق المادة عن طريق الصيغة، فهنا الأوامر المولوية تبقى محافظة على ظهورها إلا إذا قامت قرينة على عدم إرادة الأوامر المولوية. ومع قيام القرينة على عدم إرادة الأمر المولوي، فهنا لا بد أن نقول بأن المولى أو الآمر عندما أمره فهو لا يريد الأمر المولوي. إذن بقيام قرينة ما ينسلخ الظهور الأولي للأمر لما ينسلخ؟ ينسلخ. فنقول إذا جاء أمر صادر من الشارع لأجل التنبيه ولأجل الإرشاد إلى شيء ما، فهذا التنبيه والإرشاد من المولى يسلخ الأمر من ظهوره الأولي إلى أمر ماذا؟ إلى أمر إرشادي. والأمور الإرشادية تبعث نحو متعلقها لو ما تبعث؟ لا تبعث، مو مثل أوامر المولوية. الآن مثال الحلقة الثانية أخو ما ناسينا، من يقول اغسل ثوبك من البول، اغسل صيغة فعل أمر. زين، هنا يجب الامتثال، يعني يجب عليك أن تقوم بغسل الثوب، وإذا لم تقم بغسل الثوب إذن تستحق العقابة. ها؟ إيه صحيح؟ لا أخوة ما أدري. لا إيه بس ليش؟ ها؟ أي وأنا أدري بي أما أدري بإرشادي بس ليش؟ أهم ندري بس ليش؟ المولى يريد أن يرشدنا أن البولاء ينجس الثوب، وأن البولاء أو أن الثوب لا يتطهر إلا بغسله بالماء. إذن أكو قرائن لو ماكو قرائن على عدم إرادة الأوامر المولوية؟ أكو قرينة. فهنا كذلك نقول إن الأوامر الإرشادية لا بد من وجود قرينة ترشدنا وتنبهنا، يعني المولى يريد أن ينبهنا بهذه الأوامر الإرشادية. فإذا إذا خالفنا الأوامر الإرشادية نعاقب لو ما نعاقب؟ تقدر ما تغسل ثوبك وتروح تلبس ثوب ثاني مثلا في الصلاة، هم ما تعاقب بلا ريب. لا يوجد ماذا؟ الشيء المهم الذي نريد أن نذكره هنا بالنسبة للأوامر الإرشادية أن الأمر الإرشادي لا يبعث نحو متعلقه، بل دوره دور الكشف عن أن متعلقه إما أن يكون حكما وضعيا، أي أن الأمر الإرشادي هو ما يكون مدلوله حكما عقليا أو حكما شرعيا وضعيا، فيكون دور الأمر الإرشادي التنبيه إلى الأحكام العقلية أو التنبيه إلى الأحكام الوضعية. فإذا هنا من حقنا أن نسأل أنه بالنسبة إلى أقسام الأوامر الإرشادية ما هي؟ شنو احنا عندنا قسم واحد من الأوامر الإرشادية؟ عندنا أقسام للأوامر الإرشادية. هسه على هذا المستوى إذن اتضح لدينا أن الأمر الإرشادي أن المولى لا يريد تحريكنا، وإنما يريد تنبيهنا، يريد إرشادنا إلى حكم وضعي في مقامنا، وهو أن النجاسة تكون عندما يلاقي الخنزير الماء والإناء. إذن أرشدنا ولا يبعث الأمر الإرشادي نحو متعلقه، لأن الإنسان بإمكانه أن يقوم، قل وياي، أن يقوم بترك الإناء، بأن يقوم مثلا بدفنه ويعاقب لو ما يعاقب بلا ريب الله يعاقب. إذن بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن في هذه الرواية الإمام قد أرشدنا، إذن ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا مولويا. زين، خلينا نكمل هذا المطلب وبعدين نروح إلى علم الأصول لنرى أن الأمر إذا كان بصيغة الجملة الخبرية في مقام الطلب تدل على اللزوم، لو ما تدل على اللزوم خلينا نكمل الرواية بعدين نرجع له لأن وقت شوي قاب ما يساعد. زين، نرجع أخوان إلى الرواية. إذن نحن في هذه الرواية، رواية الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، عندما سئل عن شرب الخنزير من الإناء قال يغسل 7 مرات. أخوان يوجد إشكال على هذه الرواية، وهذا الإشكال تبين من خلاله أن الفرق بين الأوامر المولوية والأوامر النفسية. بعد هنا في هذه الرواية نقول الأمر أمر نفسي بعد صار له أمر مولوي، وإرشادي. أي إرشاد وخذ إرشادي، الحمد لله تم الاستدلال. لأن إذا كان نفسي مولوي الإمام يجي واحد يسأله يقول له يابا إن الخنزير قد شرب من الإناء، الإمام يقول له اغسله 7 مرات وهذا أمر مولوي. بعد الرواية يصح تقريب الاستدلال بها إذا كان أمرا مولويا؟ بعد راح يصير أمر تعبدي، أمر تعبدي. إذا يعني تعبدا أطع الإمام بأن تقوم بغسل الإناء 7 مرات. ليش أغسل الإناء 7 مرات؟ ما أدري. الآن في القضايا التعبدية مكنونات الأحكام معلومة ما معلومة؟ الآن من حقنا نسأل، نقول يابا الإنسان ليش يصلي الصبح 2؟ ليش يصلي الظهر 4؟ يقول يابا هاي قضايا تعبدية، لا تسأل عن ملاكات الأحكام بها. فقد يقال أنه بالنسبة إلى الأوامر، هنا أوامر نفسية، فكيف ندفع هذا الإشكال؟ المصنف حفظه الله يدفع هذا الإشكال ببيانين. البيان الأول يقول أن الأوامر من مقام إلى مقام تختلف بحسب ظهوراتها وسياقاتها، وهذا ما نستفيده من سياق كلام المتكلم، بمعنى إذا كانت عندنا قرينة من هنا أو من هناك تدل على عدم إرادة الأوامر المولوية النفسية، فإذن بلا ريب بعد نتمسك بالأوامر المولوية، لو نتركها ونتمسك بأنها أمر ماذا؟ أمر إرشاد. هذا من جهة. الجواب الثاني أنه تعالوا معنا يا أيها الناس، يا أيها العقلاء، يا أيها المتشرعة، يا أيها العرف المتشرعي، ما هو المرتكز في أذهانكم عندما يقول لكم الآمر اغسل ثوبك بالماء أو اغسل الإناء بالماء؟ المرتكز هنا بلا ريب أن الماء عندما أمرني الإمام بغسل الإناء بالماء لأن الماء يزيل القذارة، يزيل القذارة، هذا هو المرتكز في أذهاننا. فإذا لماذا نزيل القذارة؟ أي لأنها واضح نجسة. فإذا الإمام عندما أمرنا بالغسل إذا أرشدنا علما، أرشدنا إلى وجود نجاسة. فكرة صارت واضحة؟ هذا الإشكال بحمد الله تعالى أنه أمر مولوي أو أمر إرشادي قدرنا أن ندفع. إشكال آخر نقول يا بتنزلنا سلمنا أن الأمر صحيح إرشادي، صحيح أنه الأمر ماذا؟ أمر إرشادي، ولكن إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى القذارة الشرعية. لو إرشاد إلى القذارة العرفية ويوجد فرق بين القذارة الشرعية وبين القذارة العرفية، القذارة الشرعية هي النجاسة والقذارة العرفية الطين الدهن المدري شنو، هاي الوساخات العرفية مو نتسهي. فإذا هنا سلمنا بأن الإمام قد أرشدنا إلى شيء وهو إزالة القذارة، لكن الإمام عندما أرشدنا إلى إزالة القذارة، القذارة العرفية مو القذارة الشرعية، يعني توجد قذارة، قولوا ياي، عرفية في الإناء. وإذا وجدت قذارة عرفية في الإناء يعني الإناء، يعني الإناء لم يتنجس بالماء القليل، لأن الماء القليل لم يتنجس بملاقات الخنزير، وإنما من باب القذارة العرفية الإمام أمرنا بغسل الإناء. قدرت أوضح الفكرة؟ لو أعيد، إحنا شنو كان تقريب استدلالنا؟ الخنزير لاقى الماء القليل، إذن الماء القليل أصبح نجساً، الماء القليل لاقى الإناء، إذن الإناء أصبح نجسا. الإمام أمر بغسل الإناء لأنه لاقى نجاسة. ما هي النجاسة؟ الماء القليل. يجي المستدل يقول لا، أو المستشكل على الاستدلال يقول الإمام صحيح أرشدنا إلى وجود قذارة، لكنها ليست قذارة شرعية وإنما قذارة عرفية. فإذا كانت القذارة قذارة عرفية، إذن بعد الرواية يصح لنا أن نستدل بها على انفعال الماء القليل بملاقاة النجيس. لو بعد ما نقدر نستدل بهذه الرواية، ما نقدر نستدل بها. شنو رأيكم بهذا الإشكال؟ جوابه أن الإمام عليه السلام ليس مهمته كإمام معصوم شارع وهادف ويحافظ على الشريعة من الاندراس، ليست وظيفته إبلاغ الناس بالقذارات العرفية، يعني تحديد وتبيين وإزالة القذارات العرفية ليست من مهام المعصوم. المعصوم شنو يريد يخبرنا؟ أنه أكو نجاسة عرفية، والنجاسة العرفية لا بد من تنظيف ثيابك. هذا دور المعصوم بلا ريب، هذا ليس هو دور المعصوم. دور المعصوم يتكلم المعصوم فيما إذا كان الشيء داخلا تحت دائرة التشريع، أما ما كان خارجا عن دائرة التشريع فلا علاقة للإمام به. إذن نقول لا الإشكال الأول يرد ولا الإشكال الثاني يرد. نقرأ الرواية أخوان. يقول: ومن قبيل صحيحة العمركي عن علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن خنزير، وقرأنا الرواية، فإن شرب الخنزير من ماء الإناء، كمل، من ماء الإناء لا يساوق عادة ملاقاته لنفس الإناء، وإنما يلاقي من؟ ومعه فلا وجه للأمر بغسله، فلا وجه للأمر إلا تنجس الماء القليل. واضح؟ بملاقاة الخنزير للماء القليل الملاقي لأطرافه. هذا تقريب الاستدلال، وانتهينا وبينا تقريب الاستدلال. إشكاله واحتماله أن الأمر بالغسل ليس للنجاسة شرعا، بل هو نفسي، يعني مو إرشادي بل هو نفسي. يقول: بعيد لارتكاز كون الغسل بالماء مزيلا للقذارة، وأنه لذلك أمر به. إذن مزيل علماً الماء للقذارة، وإحنا أضفنا شيئاً، ماذا قلنا؟ قلنا أن الأوامر الإرشادية الإمام أو المشرع يريد أن يرشدنا وينبهنا على شيء، ولا بد من وجود قرينة من خلالها يرشدنا الإمام من خلالها. زين، سلمنا أن الماء يزيل القذارة على أن مادة الغسل تستبطن عرفاً معنى الإزالة، وبالتالي فطلبها طلب من؟ يستبطن عرفا طلب الإزالة، وذلك يدل على وجود نجاسة يطلب ماذا؟ إذن هذا الإشكال تام لو متام على إرادة النفسية؟ لا متام، وإذن يريد الإرشادية. وكذا، يعني وكذا لا يتم الإشكال، احتمال كون الأمر بالغسل إرشادا لإزالة القذارة العرفية. تقول لا، المراد القذارة العرفية مو الشرعية، لا لوجود نجاسة شرعية، فإن بيان مثل ذلك ليس من وظيفة الشارع. شنو الشارع وظيفته بين القذارة؟ زين، وبالجملة إن التشكيك في انفعال الماء القليل، من الذي شكك في انفعال الماء القليل؟ العماني وال بملاقات النجاسة مطلقا، خلونا خط تحت مطلقا، بعد هذه النصوص وغيرها أمر لا مجال له. ليش قال مطلقا؟ لأن السيد المرتضى ذهب إلى التفصيل أن الماء القليل إذا ورد على النجاسة لا ينفعل، وإذا وردت النجاسة على الماء القليل ينفعل. يقول مطلقا التفصيل لا نؤمن به لأن الأدلة مطلقة ولا دليل على التفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي شيئان، الجملة الخبرية على غد وسند رواية العمركي.